بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على سيرة رجل عظيم وشيخ جليل كان يعد الفاتح المعنوي للقسطنطينية إسطنبول. كان يعد هو الفاتح المعنوي لها بجوار الفاتح الحقيقي وهو السلطان محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه. هذا هو محمد ابن حمزة الدمشقي الفناري المعروف بآق شمس الدين. آق شمس الدين، وآق في اللغة العثمانية يعني أبيض. قيل إنه ولد في دمشق، وقيل إنه ولد في أحد بلاد أو إحدى البلدات في الروم، الله أعلم. لكن المهم أنه ولد سنة 91 و700، أي في أواخر القرن الثامن الهجري ولد هذا الشيخ الجليل، وحفظ القرآن وعمره 7 سنوات، ودار في مصر ودمشق وحلب والدولة العثمانية وطلب العلم حتى صار عالما كبيرا رحمة الله تعالى عليه، وتوجه إلى بلاد العثمانيين واستطاع أن يكون قاضيا في بورصة. قيل طبعا، قلت لكم، قيل إنه عثماني من إحدى البلاد المفتوحة، وقيل إنه دمشقي، وقيل غير ذلك، والأصول لا تهمنا يا الإخوة والأخوات. المهم أنه عثماني، والعثمانية هي مثل جنسية الآن، تضم كثيرا من الشعوب وتضم كثيرا من الأشخاص، لكني أرجح أنه عثماني تركي الأصل، يعني هذا ترجيحي الخاص والله أعلم. هنا آق شمس الدين اتصل بالسلطان محمد الفاتح، وحصل ما حصل بعد ذلك من مساندته ومعاونته تماما له في فتح القسطنطينية. لكن هناك صفات لهذا الرجل أحب أن آتي عليها من العجب العجاب، ومن عجب أن يكون شيخ على هذا المستوى من الشمول، لأن عهدنا بالشيوخ أو أكثر الشيوخ أنهم يتخصصون في قضية واحدة قضيتين، لكن هذا الشمول العجيب كان للشيخ آق شمس الدين، مما يدل على كيف كان علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم، كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يجتهدون. ولو قدر الحضارة الإسلامية أن تستمر كما كانت عليه لتغير وجه التاريخ، لكننا ضعفنا وتنازلنا بأنفسنا عن عزنا ومجدنا، فحق علينا ما جرى ونزل بنا. المهم، الرجل هذا كان له كتاب اسمه مادة الطب أو طب مادة الحياة، شيء مثل هذا. هذا الكتاب كتبه وذكر فيه أصناف النباتات، وهذا نبات ماذا يعالج، وهذا نبات ماذا يعالج، وهذا نبات ماذا يعالج، وذكر فيه شيئا عجيبا أيضا. ذكر فيه أن الأمراض لا تنتقل من تلقاء نفسها، لابد من عدوى، هذا أمر معلوم، لكنه قال إن هذه العدوى تسببها بذور حية. هذه البذور الحية لا ترى بالعين المجردة، بل هي صغيرة جدا جدا. إذا توصل آق شمس الدين إلى هذه الحقيقة، أن الأمراض تنتقل بالعدوى بواسطة الميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة، توصل لها لهذه الحقيقة قبل لويس باستير في فرنسا ب4 قرون. لكن الغرب له دعاية قوية وكبيرة، نشر في العالم أن الذي عرف الميكروبات وأخرج هذا العلم إلى الوجود هو لويس باستير، وأتى بالمجهر. لكن نحن نعلم أن الذي ذكر هذا وبينه حقيقة هو آق شمس الدين محمد بن حمزة الدمشقي المشهور بابن الفناري. لكن أين الإعلام الإسلامي؟ من يعلم هذا من حال هذا الرجل؟ لو قلنا اليوم لأبناء وبنات المسلمين، من منكم يعلم أقشمس الدين؟ يعرفه هذا الاسم؟ من يعرفه؟ أنا أظن والله أعلم أنه لن يعرفه أحد، أو ربما عرفه عشرات ضمن عشرات الملايين من الطلاب والطالبات. اتركوا عنكم هذا ودعوه. لو قلنا لمثقفي المسلمين ودعاة المسلمين ومفكري المسلمين ومشايخ المسلمين وطلاب العلم عند المسلمين، من يعرف أقشمس الدين؟ لربما عرفه، أنا في ظني لا يتجاوز 10% أبدا بأي حال من الأحوال. لو قلنا له من يعلم أن أقشمس الدين هو الذي وضع التعريف الحقيقي للميكروب، وأنه هو الذي لا يرى بالعين المجردة، وأنه بذرة حية تنتقل من شخص إلى شخص، في ظني أنه لن يعرف ذلك ولا 1% من مثقفين المسلمين. إذن أيها الإخوة، هذه مصيبة، مصيبة. نحن بحاجة ماسة إلى نشر سير أعلامنا، ونشر سير عظمائنا، ونشر سير كبرائنا. نحن بحاجة ماسة لتعريف العالم كله بهم، بل إلى تعريف المسلمين بهم. يا إخوة، دائما أقول، ويا أخوات، إن الغرب لا يملك من رموز إلا القليل، والقليل جدا. في أمريكا جورج واشنطن، بنيامين فرانكلين، وإبراهيم لينكولن، وروزفلت. في فرنسا نابليون، جان دارك، أشخاص محدودون جدا بعد ذلك، فولتير إلى آخره. في النمسا بلزاك، وهكذا في كل دولة أشخاصها ونجومها ورموزها تعد قليلة وقليلة جدا. لكن عند المسلمين رموز ضخمة هائلة وأعداد كبيرة وكبيرة جدا. من يعرف بهؤلاء؟ من يذكر عظمة هؤلاء لأجيال جديدة؟ اليوم عندنا الشباب الصغار، لو أردنا أن نعرف منهم أحوال الكرة واللاعبي الكرة لوجدنا عجبا. يعرف هذا اللاعب من أي بلد، يعرف متى جاء، متى تعوقد معه، كم يأخذ راتبا، يعرف أسماء الممثلين، أسماء الممثلات، أسماء المغنيين، أسماء المغنيات. لكن إذا جئت تقول له من هو أبو هريرة، ما اسمه؟ ما يعرف. ما اسم أبي أمام الباهلي؟ لا يعرف. من هم هؤلاء وهؤلاء؟ ما اسم كبار التابعين؟ لا يعرف عنهم شيئا. ما اسم عظماء المسلمين وأبطال المسلمين على مدار التاريخ؟ لا يكاد يعرف عنهم شيئا. لذلك الشباب اليوم يفتقدون إلى قدوة، القدوة العظيمة، القدوة الصالحة. أيها الإخوة والأخوات، وأين هي القدوة؟ إنها رموز المسلمين الذين يعدون بمئات الآلاف في التاريخ. موجودة هذه الرموز، لكن بحاجة لمن يكشف عنها، بحاجة إلى من يبرزها، من يخرج هذا اللؤلؤ من صدفه وأن يبرزه للقدوات، ويبرزه قدوات للأجيال. أعني، فأين نحن من هذه الوظيفة المهمة؟ إعلامنا إعلام راقص، إعلام كروي، إعلام تمثيليات، إعلام أفلام، إعلام سفاسف ودنايا، ليس إعلاما يستطيع أن يعمل هذه الوظيفة الرائعة. للأسف هناك قنوات إسلامية تتحرك، نعم، وتبرز بعض الرجال والعظماء، نعم، لكنها يعني عملها محدود جدا ولا يكاد يصل إلى الشباب. كيف نوصل إلى الشباب؟ هذه نحتاج إلى جلسات مطولة، وإلى عصف ذهني مطول، وإلى ورش عمل، حتى نعرف كيف نوصل هؤلاء العظماء إلى الشباب. نعود إلى شيخنا وأستاذنا وإمامنا أقشمس الدين. هذا الرجل كان صاحب همة عالية في التأليف أيضا، إضافة إلى تأليفه في طب ومادة الحياة، كان رحمة الله عليه قد ألف كتابا في أصول الفقه، جمع فيه بين البزدوي ومحصول الإمام الرازي ومختصر ابن الحاجب وغيرها من الكتب، جمع بينها كلها في كتاب واحد. كم يعمل فيه هذا الكتاب يا إخوة ويا أخوات؟ 30 سنة، 30 سنة وهو يعمل ويجتهد في هذا الكتاب. اسمعوا يا طلبة العلم كيف بنيت حضارة الإسلام، 30 سنة وهو يعمل ويجتهد، ليس سنة ولا سنتين ولا 5 ولا 10 ولا 20، 30 سنة من أجل إخراج كتاب ربما اليوم لا نعرفه، ربما هو مفقود، ربما لم نسمع باسمه. لكن هذا يدل على العظمة والهمة العالية التي كان عليها علماء الإسلام آنذاك رحمة الله تعالى عليهم ونفع بهم وبعلمهم. فهذا كتاب، وألف كتاب كتبا أخرى رحمه الله تعالى. من المواقف المشرفة له مع السلطان بايزيد قبل السلطان الفاتح، كان له موقف مع السلطان بايزيد، موقف عجيب في الحقيقة، ومهدى هذا الموقف لمشايخنا ولقضاتنا والعلمائنا حتى يعرفوا كيف كان أسلافهم العظام. الموقف أنه جاءه السلطان بايزيد يشهد في قضية، سلطان يشهد في قضية، سلطان دولة عثمانية ملايين الكيلومترات يشهد في قضية عنده، فرد شهادته لم يقبلها. قال له لماذا؟ قال أنك تارك لجماعة، الله أكبر. طيب جماعة عند جمهور العلماء سنة وعند الأحناف سنة، لكن من يعتاد تركها على الدوام تسقط عدالته. فقال أنك تارك لجماعة، فحزن السلطان وبنى مسجدا ما كان يمكنه أن يراجع، ما كان يمكنه أن يراجع الشيخ. سلطان عظيم وقوي، لكن الشيخ أعظم وأقوى، لا بالسلطنة ولا بالعمل لكن بالمنزلة العليا للعلم، ما امكنه ان يراجعه. فذهب ليبني جامعا بجوار قصره، امام قصره بنى جامعا، وعين نفسه موضعا في الجامع، وداوم على صلاة الجماعة فلم يتركها بعد ذلك. ارأيتم يا مشايخ الاسلام، ارأيتم يا قضاة الاسلام، ارأيتم يا علماء الاسلام، كيف ان الكلمة اذا كانت كلمة قوية، كلمة يتوخى فيها الحق، كيف تؤثر في اعظم الناس وأقوى الناس وأشد الناس؟ سلاطين بني عثمان أثرت فيه هذه الكلمة، وذهب ليبني جامعا وعين موضعا ولم يترك صلاة الجماعة. إلى هذا الحد كان السلطان مستجيبا للشيخ، وكان الشيخ عظيما في قول الحق، كان زاهدا، مع ذلك تمتع بالطيبات، يعني لم يمنعه الزوج أن يتمتع بالطيبات، فكان له جواري وكان له عبيد وكان له نقد ذهب وفضة وكان له، ولا يمنع هذا يا إخوة، الزهد لا يمنع من التمتع بالطيبات، لكن أن تكون الدنيا في يدك لا أن تكون في قلبك، فإذا دعيت التخلي عنها في أي وقت فعلت. هذا هو التعريف الحقيقي للزهد. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتعرض لمواقف هذا الإمام العظيم مع السلطان محمد الفاتح، في اللقاء والإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do-do-do.